أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
إذا انتهت إلى هنا ثلاث مسؤوليات أو ثلاث أدوار من الأدوار التي كان الأئمة عليهم السلام يؤدوها في حياة الأمة. الدور الرابع تثبيت حقهم في ولاية أمر الأمة وحفظه من الضياع. هذه أيضا مسألة اهتم بها الأئمة عليهم السلام عبر عدة أجيال، وقد تقدم في المتن اللي نحن من المتن عزلناه مع شرحه كنموذج، كان ما هي الأدوار المشتركة. فالنموذج الذي أخذه السيد الشهيد الأول الأدوار المشتركة هو هذا، تثبيت حقهم في ولاية أمر الأمة. لذلك نجد عبر عدة أجيال أن الأئمة عليهم السلام يؤدون هذه الوظيفة. أول ما بدأ هذا الدور مباشرة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتجاجات أمير المؤمنين واحتجاجات فاطمة الزهراء، ثم يمتد الزمن 25 عاما تقريبا إلى سنة 36 هجرية، حيث شفانا كثير من الصحابة اللي كانوا يحملون هذا الحق يدافعون عنه كأبي ذر وسلمان، وكثير منهم تفانوا. فبدأ تشكيك في هذا الحق، هامون يقول علي بن أبي طالب هو صاحب الحق وبيعة الغدير، وشن هي بيعة الغدير وصدوق كذب، ليش الجماعة مثلا هم أخذوا الحق معقولة يخالفون رسول. بدأ وراء 25 سنة بدأت تشكيكات. الإمام علي عليه السلام جمع الصحابة في الرحبة سنة 36 هجرية وأشهدهم، أشهدكم الله أي واحد سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حق كذا وكذا فعليه أن يشهد. فشهد كثير من الصحابة، وكان أيضا من الموجودين بعض التابعين اللي ما أدركوا حياة الرسول. فبهذه الشهادة إذن تحملها الذين لم يسمعوها. يمتد الزمن 25 سنة أخرى إلى سنة 57 هجري. الإمام الحسين عليه السلام أيضا شاف مدى هذا الحق، أيضا تنشاه الأجيال الإسلامية، أيضا جمع بقية الصحابة والتابعين وأشهدهم على نفس الحق، فأيضا تحملها هذه الشهادة قسم جديد لم يكن يعرفها من قبل. ثم تقلب صفحات الزمن إلى حياة الإمام الباقر عليه السلام تجده أيضا عمل نفس الموقف، فجمع التابعين الذين سمعوا من الصحابة وتابعي التابعين وأشهدهم إلى أن بلغ هذا الحق حق أمير عليه السلام وأهل البيت عموما في ولاية أمر الأمة درجة من التواتر. لذلك تقرأ في كتاب الغدير أن 110 من الصحابة رووا حديث في الغدير، كل رواية رويت بها الكم الهائل من الصحابة غير التابعين وتابع التابعين بفضل هذا التخطيط من الأئمة عليهم السلام. ولأن نقول وحتى حينما يكرهون على تسليم أمر سياسة البلاد إلى غيرهم تحت الضغط تحت الإكراه وشعورا منهم بالحفاظ على وحدة المجتمع، كانوا يدلون بحقهم ومظلوميتهم أمام الملأ لئلا يظن جاهل أو غافل أنهم تنازلوا عن حقهم الشرعي فينبس الحق بمرور الزمن. نقطة أيضا حينما افترض أكره أمير المؤمنين السلام على البيعة وجاء بعد كذا شهر للبيعة، حتى في مثل هذه الحالة حتى لا يتوهم جاهل على أن الإمام عليه السلام قد أمضى واعترف بحق الآخرين، لا، حتى حينما كانوا يكرهون على هذا الأمر كانوا يدلون بحجتهم. فعندما جاء بأمير المؤمنين عليه السلام للبيعة مكرها رد عليهم بكلام أفحمهم به لتسالم الجميع على صحة حججه، وكان مما قال عليه السلام: يا معشر المهاجرين والأنصار، أنشدكم بالله، أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يوم غدير خم كذا وكذا، وفي غزاة تبوك كذا وكذا، فلم يدع قالة فيه عليه السلام علانية للعام إلا ذكره، وكانوا دائما جوابهم اللهم نعم اللهم نعم اللهم نعم، حتى لا مغفل أو ساذج يظن أن بيعة الجماعة مشروعة وأن الإمام عليه السلام بايع فانتهى كل شيء. وعندما اضطرت الظروف الإمام الحسن عليه السلام للهدنة مع معاوية وتسليمه أمر البلاد واجتمع في الكوفة لإجراء مراسم الهدنة، قال الإمام عليه السلام أيضا حتى لا يضيع هذا الحق، قال الإمام الحسن عليه السلام: إن معاوية زعم لكم أني رأيته للخلافة أهلا ولم أرى نفسي أهلا لها. هكذا كان إعلام معاوية المضلل يقول، وبدليل شوف تنازل الإمام الحسن لمعاوية، لقد كذب معاوية. نحن أولى الناس بالناس في كتاب الله وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولم نزل أهل البيت مظلومين منذ قبض الله نبيه. الله بيننا وبين من ظلمنا، وتوثب على رقابنا وحمل الناس علينا. إن كان يحتاطون بكل أشكال الاحتياط وبكل أشكال الإعلام لتثبيت هذا الحق، ولم يتوانوا عليهم السلام عن استخدام أي وسيلة لإعلان حقهم ومظلوميتهم وتوعية الأمة وبيان ظلم وطغيان الحكومات المنحرفة والمفاسد التي شببوها في المجتمع المسلم. وسيلتين ذاكرين منها الوسيلة وهي الشعر الهادف، اهتموا بالأئمة عليهم السلام ودعموه، فإن الشعر كان منبرا إعلاميا ناجحا ومؤثرا. اهتموا عليهم السلام برعاية الشعراء المخلصين وتشجيعهم وإكرامهم والدعاء لهم، اقتداء بجدهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، الذي جعل من الشعر في معركته مع الشرك وسيلة يرد بها الشتيمة ويوري به العزيمة ويسجل به النصر، حيث كان يردد بارتياح لمن ينشد بحضرته شعرا قوله دائما يكرر لا يفضض الله فاك، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لحسان بن ثابت وقد نظم أبياتا في مناسبة غدير خم، أولها يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم وأسمع بالنبي مناديها، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال يا حسان مؤيدا بروح القدس ما نصرتنا بلسانك. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يضع لحسان منبرا في مسجده الشريف يقوم عليه مفاخرا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعندما أنشد الكميت الأسدي هاشمياته قصائد تسمى الهاشميات سبعة ربما بين يدي الإمام الباقر عليه السلام، ووصل إلى قوله في قصيدته الميمية وقتيل بالطف غدر منهم بين غوغاء أمك وطغامي، كالإمام عليه السلام ثم قال يا كميت لو كان عندما لا عندنا مال لا أعطيناك، ولكن لك ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا حسان بن ثابت لا زلت مؤيدا بروح القدس ما ذببت عنا أهل البيت. ثم ذكرنا على كل شواهد أخرى على اهتمام الأئمة عليهم السلام بالشعر والشعراء كونه وسيلة إعلامية كنموذج، ولا يمكن الإنسان، احنا قلنا حينما ندرس التاريخ نستفيد منه أصل الفكرة، أما التطبيقات فتتغير بمرور الزمن، وجدت اليوم الإذاعة والتلفزيون والإنترنت والسيديات والكاسيتات، المهم هو أصل الفكرة. طبعا موقف الفرزدق أيضا واضح كنموذج نذكره مع هشام بن عبد الملك وفي قضية الإمام السجاد عليه السلام. أكثر من ذلك وقد بلغ اهتمام الأئمة عليهم السلام بالشعر أكثر من ذلك، فقد كانوا يتابعون ما يقال هنا وهناك مما يمس قضيتهم. فعندما قال حكيم الأعور وهو ذو ميول أموية بعد استشهاد زيد بن علي رضوان الله عليه، قال بيتين طلبنا لكم زيدا على جذع نخلة ولم نر مهديا على الجذع يصلب، وقستم بعثمان عليا سفاهة وعثمان خير من علي وأطيب. رفع الإمام الصادق عليه السلام يديه وهما تنتفضان رعدة وقال اللهم إن كان كاذبا فسلط عليه كلبا. خرج حكيم من الكوفة فأدلج أيسار الليل كله فافترسه الأسد. شاهدنا إذن الأئمة هكذا كانت رعايتهم لكل الأدوات والوسائل التي يمكن أن يستفاد منها بهذا الصدد. لأهمية الشعر في خدمة القضية كان الأئمة عليهم السلام يرون في إعلانه والاحتفاء به والإصغاء إليه عبادة تقصر عنها غيرها. توجد في النظرة سيئة إلى الشعر والشعراء لدينا الحوزة ونعتبره نقصا والخوض فيه ربما بطلا، لا وهو أداة كبقية الأدوات بحسب الهدف الذي يستثمر فيه. إذا كان الهدف مشروعا وإلهيا لا بحسب وجهة الإمام عليه السلام جعله عبادة تقصر عنها غيرها وتستحق صرف الوقت الثمين من أجلها. وهذا الإمام الصادق عليه السلام يقدم إنشاد الشعر واستماعه على العبادة والدعاء في أشرف الأوقات وأعظم المواقف، لما دخل عليه الكميت بهاشمياته في أيام التشريق بمنها فقال له جعلت فداك ألا أنشدك؟ قال عليه السلام إنها أيام عظام وما السعر وسوالف كما يقال أيام التشريق بمنها. فقال كميت إنها فيكم. فلما سمع الإمام عليه السلام مقاله بعث إلى ذويه فقربهم إليه سوى مجلس يعني يقول وقال هات. فأنشده ناميته من الهاشميات فحظي بدعائه عليه السلام وألف دينار وكسوة. سعدنا في ذلك المشهد المقدس الذي استغل العبادة ومع ذلك حينما يكون الشعر هادفا ووسيلة لتثبيت الحق أيضا الوسيلة الأولى اللي اهتم بها الإمام عليه السلام في هذا الصدد. الوسيلة الثانية إقامة مآتم العزاء التي تذكر المصائب والمظالم التي مرت بهم عليهم السلام والتي لم تقتصر على إثارة العاطفة فقط وإنما كانت مدارس للتوعية وبيان حقهم ثبت المذهب لأنه التزم في هذه المسألة فقط وهي المآتم الحسنية. الحسنية ازدادت أتت ببركات وثمار وحافظ على وجوده وعلى كيانه هذه القرون الطويلة رغم ما أحدق به من بلاء ومن خطر ومن قتل وتشريد وسجون ومع ذلك حافظ هذه المدة الطويلة ببركة شيء واحد وهو المجالس الحسينية ومجالس ذكر أهل البيت وجهود علمنا. فإذا لو استطعنا أن نوظف كل الأدوات والوسائل المتاحة كان أكيد النتائج تكون أكثر بركة. وهكذا حافظ الأئمة عليهم السلام على قضية الإمام الحسين في أذهان الأمة تشعرها بوخز الضمير كلما تقاعست وتخاذلت عن أداء دورها. قال الإمام الباقر عليه السلام رحم الله عبد اجتمع مع آخر فتذاكر في أمرنا فإن ثالثهما ملك يستغفر لهما وما اجتمع اثنان على ذكرنا إلا باه الله بهما الملائكة فإذا اجتمعتم فاشتغلوا بالذكر لا بالسوالف والغيبة وقالوا قيلوا كذا وشي لا فإن في اجتماعكم ومذاكرتكم إحياءنا وخير الناس بعدنا من ذاكر بأمرنا ودعا إلى ذاكرنا. ويقول الصادق عليه السلام للفضيل بن يسار أتجلسون وتتحدثون؟ قال نعم. فقال عليه السلام أما أني أحب تلك المجالس فأحيوا أمرنا فإن من جلس مجلسا يحيي فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. فحافظه لا نقتصر فقط على المواسم يعني يوجد فالتقصير محرم وصفر وربما شهر رمضان أما بقية السنة تتكاد السماء نقول تنعدم بس تقل بدرجة كبيرة. لا نحن محتاجون إلى هذه الشحنات الإيمانية عليكم السلام التي تحيي القلوب محتاجيها على مدار السنة وليس فقط. وانت فعلا نشوف اقتراب الناس للإيمان في شهر رمضان وباقي الشهرين محرم وصفر واحدة منها بركة هذه المجالس. فإذا كانت للمجالس هذه البركة وهذه الآثار وهذا الإحياء للقلوب لماذا لا نستمر عليها؟ مجالس مو فقط المجالس الحسينية أي شيء آخر مجالس الدعاء ذكرنا يعني ذاك اليوم مثل في بعض يعني ما نشير من الأوراق يعني كل ليلة الجمعة يجتمع المؤمنون في المساجد الرئيسية ويقرؤون دعاء كميل بصوت مجموعي يعني بصوت مجموعي ليالي الجمعة مع الندبة للإمام الحج عليه السلام قبل الظهر يعني ضحى يوم الجمعة قبل الظهر يجتمع المؤمنون أيضا ويدعون بدعاء أدعية الإمام الحج عموما سواء اللهم كل وليك الحجة من الحسن أو دعاء الفرج إلهي عظم البلاء كلها ضروري التركيز عليها باستمرار. الإمام شوف يقول فإن من جلس مجلسا يحيي فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. كل مدينة بمدينة فتسجد رئيسي يتفقون عليه ويحيون هذه المواسم باستمرار. وهكذا إذا كانت هذه المآتم نذكر ضمن الكلام الإمام السجاد عليه السلام وبكاء الذي كان بكاء ثورة فاطمة الزهراء وبكاءها إلى أن الصحابة يأتون إلى علي بن أبي طالب يقول لقد آذتنا فاطمة ببكائها. ليش آذتنا ببكائها؟ ما ردت تبكي بالبيت شنو المشكلة فيها؟ يعني بكاءها كان ثورة كان يكشف مظلوميتهم كان يكشف زيف الخلفاء الذين تصدقوا بغير حق هذا الذي آذام خلفاء وذي امرأة وقاعدة تبكي وتبكي شنو الإيذاء الذي فيه؟ لقد آذتنا فاطمة ببكائها فإما أن تبكي ليلا وتسكت نهارا أو بالعكس. عمل لها علي عليه السلام بيتا خارج المدينة المعروف ببيت الأحجام كانت تذهب إليه لتبكي على أبيها. وكان الأئمة عليهم السلام يعقدون هذه المآتم باستمرار، وهم الحكام والسلطات كانوا ملتفتين لعظمة الآثار التي تتركها هذه المسجد. لذلك تقرأ أنت عبر التاريخ وكلكم متابعون الحرب التي شنها الحكام والمتسلطون على شعائر ومراسم للبيت عليه السلام. اسمع المتوكل العباسي حرث قبر الحسين عليه السلام وجعل مفارز على الزوار. بالبداية كانت ضريبة مالية، ثم تقطع يد الزائر، ثم يؤخذ 10 من كل 100 ويقتلون، ثم ازداد 20 من 100 يقتلون. كل أساليب كانت لماذا؟ مسألة خوف ميت ويبكى عليه، يعني كان يفهمون ما تترك هذه الشعائر الحسينية من آثار. قال الشاعر واصفا هذه الأساليب المليئة بالحقد: تالله إن كانت أمية قد أتت قتل ابن بنت نبيها مظلومة. أحب الأدب وأحب الشعر، والآن تحدثنا عن اهتمام الأئمة عليهم السلام بالشعر، وفيه حسب ما أحس ما أدري من يشاركني في ذلك، فيه نكهة خاصة ويخاطب الروح ويخاطب الذوق والوجدان. تالله فالعرب ليسوا اعتباطا حينما اهتموا بالشعر ويعقدون له المواسم، هذا شيء صحيح، لكن فقط غير الهدف مالته، غير المحتوى والمضمون، لا نلغي الأداة أبدا، الأداة ضرورية. تالله إن كانت أمية قد أتت قتل ابن بنت نبيها مظلومة، حكمت هذه الجريمة بنو أمية ما بها خلاف، فلقد أتته بنو أبيه بمثله فغدا لعمرك قبره مهدوما. أنتم العباس جئتوا من يتيا لثارات الحسين، تدعون أنكم تأخذون بثار بن العباس اللي هم العباس عم أمير المؤمنين عليه السلام. فلقد أتته بنو أبيه بمثله فغدا لعمرك قبره مهدوما، أسفوا على ألا يكونوا شاركوا في قتله فتتبعوه رميما. والعياذ بالله، شو ما شاركه ولا موين في قتله، فإذا خل ندركه وهو ميت في قبره نهدم عليه القبر. وكان من وصية الإمام الباقر عليه السلام لولده الصادق عليه السلام أن يجعل له نوادب يندبنه 10 سنين بمنى أيام الموسم. وكانت وفاة الإمام الباقر عليه السلام سنة 114، ومنه يتضح لماذا حدد الإمام 10 سنين، ومن تقارن الزمن توفى 124 تورد الشهيد 121، فتعلم كيف كان لهذه الخطوة أهمية في الانقباض على الدولة الأموية وتزلزل أركانه. 132 سقط الدولة الأموية، وفي خلال هذه السنوات اللي الإمام الباقر ركز المعنى أدت إلى انحلال الدولة الأموية والتقاتل فيما بينهم، بحيث وفر الفرصة الإمام الصادق عليه السلام أن يتحرك بكل حرية. الإمام الباقر وفاته 14 للهجرة، فأوصى أن يخرج من ثلثه للنواجب يندبنه 10 سنين بحنا. إذن النقطة الخامسة أو الدور الخامس، النقطة الدور الرابع العفو، النقطة الخامسة من الأدوار التي مارسها الأئمة عليهم السلام في حياة الأمة المحافظة على وحدة المسلمين، وهي من أسس وركائز المجتمع المسلم، فلا غرو أن يحافظ عليها الأئمة عليهم السلام أيما محافظة، ويضحون من أجلها بالغالي والنفيس، تمسكا بقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقد فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الأمة الحبل الذي ان تمسكوا به حفظوا وحدتهم من التفرق، وهما كتاب الله وعترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتفصيل تناولنا في كتاب شكوى القرآن. فالإمام علي عليه السلام تنازل عن حقه في سياسة أمور العباد من أجل حفظ هذه الوحدة، وهو القائل لما عزموا على بيعة عثمان: لقد علمتم أني أحق الناس بها من غيري، والله لأسلمن. يبقى أحد مثل ابن أبي طالب يكون هكذا بهذا المستوى من نكران الذات: ووالله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين، ولم يكن فيها جور إلا علي خاصة. ما دام الظلم يحيق بي خاصة تحمله لكي تسلم أمور المسلمين، التماشا لأجر ذلك وفضله، وجهدا فيما تنافستموه من زخرفه وزبرجه. مما كتب الإمام الحسين عليه السلام إلى رؤساء الأخماس بالبصرة، أما بعد، إن الله اصطفى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم من خلقه وأكرمه بنبوته واختاره لرسالته ثم قبضه إليه، وقد نصح لعباده وبلغ ما أرسل به صلى الله عليه وآله، وكنا أهله وأولياءه وأوصياءه وورثته وأحق الناس بمقامه في الناس، فاستأثر علينا قومنا لذلك فرضينا. لماذا يقول وكرهنا الفرقة؟ أحببنا العافية ونحن نعلم أن أحق بذلك الحق المستحق علينا ممن تولاه، لكن نقول حفاظا على وحدة المسلمين حينئذ نتنازل عن حقنا، هذا ما نحتاجه طبعا اليوم. أما الأنا هذه التي تتسلط على النفوس، لا إلا أنا وإلا كذا وإلا كذا، ذكرت لكم في ربما الدروس السابقة مسألة بسيطة، أنه اختيار محافظ هنا في النجف وكررها لأنها شيء يعني تجربة صغيرة. اختيار محافظ في النجف، تعالوا أنتم أيها الإسلاميون، أنت صح عندك مرشح، أنت عندك مرشح، أنت عندك مرشح، تعالوا وحدوا كلمتكم على مرشح واحد حتى يكون موقف قويا مقابل الآخرين مثلا غير الإسلاميين، كل يقول أنا ومرشحي ومرشح. وان اذن الاسلام الذي نرفعه هو ولاية علي بن ابي طالب، هذا علي بن ابي طالب وهذا الحسين عليه السلام، اذا كنا من اتباع علي والحسين هذا علي والحسين. يقول الامام علي ما سمعت لأسلمن واجي وياهم ما سلمت امور المسلمين، وهذا الامام عليه السلام. وكانوا اذن يتبسلون بمختلف الطرق للتقريب بين وجهات النظر واقناع المنحرفين المحبة. تقرأ في حياة الإمام الكاظم عليه السلام مع هذا الشخص من ذرية عمر بن الخطاب لما داس زرع كان مثلا معصبا للعداوة، والإمام الكاظم قال له أنه كم ترجو في زرع إلى آخره، هم أشد الناس عداوة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وإذا هذا العمري الناصب يصبح من أولياء الإمام. أو تقرأ في حياة الإمام الحسن عليه السلام كيف أنه رجلا كان يشتمه والإمام ساكت عنه، الآن بالنهاية ورما أنهى سبه وشتمه، لتفت الإمام وقال ألك حاجة نقضيها لك، حينئذ أسقط ما في يده كما يقال، وقال الله أعلم حيث يجعل رسالته. ضمن رسالة هذه، ضمن هذه النقطة أيضا نتذكر منع الأئمة عليهم السلام مثلا عن سب الشيخين أو أي نقطة تثير الاستفزاز مع القوم الآخرين. يروى أن جماعة من أهل العراق دخلوا على الإمام علي بن الحسين بن علي عليه السلام وذكروا أبا بكر وعمر وعثمان بسوء ونالوا منهم، نحن صرنا نذكر بسوء أهل بيتنا وإخوتنا والعياذ بالله، فحتى نعرف إحنا وين وأدب أهل البيت عليهم السلام وتعاليمهم وين. دخلوا على الإمام علي بن الحسين بن علي وذكروا أبا بكر، بحيث صار من الطرائف التي تقال بين الطلبة أنه الغيبة تدخل جهنم، نعم لكن خلنا ندخلها بشيء يسوى وهو استغابة العلماء والمراجع مثلا والكبار، حتى تكون فتشي يسوى، هذا استهزاء وسخرية بالله تبارك وتعالى، شو نار جهنم تستهزئ بها؟ قل أب الله وآياته تستهزئون، شو هذا المستوى من التفكير. دخلوا على الإمام علي بن الحسين بن علي وذكروا أبا بكر وعمر وعثمان بسوء ونالوا منهم، فقال لهم الإمام السجاد عليه السلام لا تخبروني من أنتم حتى مطل نفسكم هالحاق تشتمون هذا وتخضحون في ذلك تفسقون ذا، أنتم من المهاجرين الأولين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. قالوا لا طبعا، فأنتم من الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ قالوا لا طبعا. قال أما أنتم فقد تبرأتم من أن تكونوا من هذين الفريقين، وأنا أشهد أنكم لستم من الذين قال الله في حقهم. درجة ثالثة، الأولى المهاجرين والثانية الأنصار والثالثة التابعين، يقول وأنا أشهد أنكم مؤمن الذين قال الله في حقهم والذين جاءوا من بعدهم لنسميهم التابعين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا اخرجوا عني فلا بارك الله فيكم. وكأنه عليه السلام فهم منهم أنهم منافقون ومتملقون فلا خير فيهم. نقرأ أيضا بهذا الصدد الرواية اللي تقول على أن أمير عليه السلام مر باثنى من أجلاء أصحابه وهما حجر بن عدي وعمر بن الحمق الخزاعي وهما يسبان أهل الشام فنهاهما عن ذلك فقال أولسنا على الحق؟ قال نعم، ولكن أكره لكم أن تكونوا لعانين شتامين تشتمون وتبرؤون، ولكن لو وصفتم مساوئ أعمالي فقلتم من سيرتهم كذا وكذا ومن أعمالهم كذا وكذا لكان أصوب في القول وأبلغ في العذر إلى آخر الرواية. وهكذا كان المتأدبون بأدب الإمام علي عليه السلام من شيعته وكلهم على نهجه. ومن هؤلاء المتأدبين بأدب أهل البيت عليهم السلام الحسين بن روح النوبخت الذي هو السفير الثالث للإمام المهدي عليه السلام، فإنه رغم عظمته في التشيع، لكن كانت تلك الفترة حساسة في بغداد، وكانت يعني كل بس عايزة جبح الفتن الطائفية بين السنة والشيعة خلسميهم في بغداد يومئذ. وأكو ناس هواية طبعا تتصيد بالماء العكر وتجيب تثير هذه الفتنة من باب فرق أسود حتى تستمر في سلطتها. حسين بن روح رغم عظمته في التشيع اللي الإمام عليه السلام يختاره سفيرا له، إلا أن أحد من العامة لم يصدق أنه شيعي. أنا أقول العامة يحسب أنه عامي منهم من أهل السنة، ما يصدق أن تقول له الحسين بن روح شيعي رغم جلالة قدره. تصور قد كان كيس وحذر في تعامله، إلا أن أحد من العامة لم يصدق أنه من غيرهم لحسن تصرفاته وحكمته. وحدث أن تنازع اثنان، تصلح أن تكون حزورة. نشوف شلون نفهم كلام الحسين بن روح لما لا ينافي عقيدته طبعا، شلون استطاع أن يموه على الآخرين. حدث أن تنازع اثنان فقال أحدهما إن أبا بكر أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعده عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان، ويأتي علي بن أبي طالب من بعدي. قال الثاني إن عليا أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واشتد النزاع بينهما. والإيدين ما تعلم على مقابض السيوف هم جاهزة يعني لأي نتيجة يمكن أن نخرج بها. ماذا يسوي الحسين ابن روح في مجلسه وفيه حشود من السنة والشيعة، وكانت الفتن الطائفية في أوجها عن ذاك؟ البويهيين مثلا اللي هي كانت في تلك الفترة يدعمون التشيع، السلاجقة بعدها يدعمون التسنن، وكلاهما لو كان شيعيا حقا البويهيين لعرف للحق منهم وسلمه إليهم، فحتى تعرف أنه هي مناورات سياسية، هذا يدعم هذا المذهب حتى يستنصر على ذاك، وذاك يدعم ذلك المذهب حتى يستنصر على هذا. حسم النزاع حسين بن روح بالأسلوب الحكيم الذي اعتاد عليه، الذي يظهر منه شيء لأول وهلة. ما تريد أنا أقول لك يحتاج إلى تأمل ودقيق لالله ترتب كلام الحسين بن روح على وفق مذهبه الصحيح، لكن التأمل الدقيق يظهر أنه موافق لمذهبه. وقال حسين بن روح الذي أجمعت عليه الصحابة هو تقديم الصديق، وبعده الفاروق، وبعده عثمان، ثم علي الوصي، هذا اللي أجمعت عليه الصحابة، وأصحاب الحديث على ذلك وهو الصحيح عندنا. هذا كلام فتعجب الحاضرون من قوله، ورفعه العامة على رؤوسهم وطبعوا يزفون في السوق. قاموا قلنا لكم حسين بن روح من عندنا، شلون تقولون شيعي الحسين بن روح؟ لكن واضح طبعا أجمعت الصحابة على تقديم الصديق، ومن ألقاب طبعا الإمام أمير العسن والصديق الأكبر، هذا واضح. بعده الفاروق، وبعده مو تسلسل رجال، تسلسل أوصاف، الإمام من أوصافه أيضا الفاروق، وبعده عثمان، واو استئنافية طبعا عثمان بعد علي بن أبي طالب، ثم علي الوصي إضافة إلى لقبيه بالصديق والفاروق، ثم إن علي هو الوصي أيضا. فالمسألة إذن بعيد عما يريده الآخرون، لكن مهم قدر إلى باقة يتلافى الموقف. أدنى إذن وبلغه أن بوابا حسين بن روح على بابه قد لعن معاوية وشتمه، فأمر بقيده وصرفه من خدمته ولم يقبل شفاعة أحد فيه. ثم نتكلم على كل كلاما فيه شيء عن هذه النقطة. وعلى هذا لم يسمحوا بأن يكفر بعض المسلمين بعضا لمجرد اختلافهم في بعض التفاصيل بعد اتفاقهم في أصول الإسلام، وهنا أود ألفات النظر إلى فرق بين نمط المناظرات، كنا نستفيد أيضا من هذه النقطة. أحاول أن أسرع حقيقة وأختصر لأن البحث طويل والأسبوع الجاي يدركنا الدرس، يعني درس الكفاية يبدأ في هذا الوقت إن شاء الله تعالى وهو 9:45، وحينئذ نفكر بهذا الدرس كيف يستمر، إما عن الساعة 10 مثلا يكون درس الثاني يعني، وما أدري الوقت حينئذ يضيق عن قضاء حوائج الناس، أو يترك الأربعاء مثلا يكون هذا الدرس. إلى الآن مقررين شيء، بس بإذن الله تعالى أسبوع الجاي 9:15 نرجع إلى درس الكفاية. فلذلك تجدوني أختصر بعض النقاط، وربما إذا أتيحت فرصة طبع الكتاب هذه الأمور التي أختصرها ستكون إن شاء الله متناول أيديكم. هنا أود إلفات النظر إلى فرق بين نمط مناظرات الأئمة عليهم السلام مع إخوانهم المسلمين ومناظراتهم مع غير المسلمين. فد نقطة مثلا نلتفت إليها، تجد في كتاب الاحتجاج بعض المناظرات والكلام والجدل مع الطوائف الأخرى من المسلمين، وبعضها لا مع غير المسلمين، مع ملاحدة، مع المشركين، مع ديانات أخرى. واحد من الفروق اللي هو يمكن أن نجعل ضمنه أنه دائما في مناظراته مع الطوائف الأخرى من المسلمين تجد يركز على بيان الدليل على صحة مذهبه من دون أن يتطرق إلى دحض وتفنيد المذهب الآخر، إنما في مناظراته مع غير المسلمين يركز على دحض وتفنيد مذهب الآخر. لماذا؟ لأن إذا مع المسلمين تعتمد هذا الأسلوب راح يؤدي إلى الفرقة وإلى العداء وإلى التشاجر، وإحنا اثنين مسلمين تجمعنا أمور كثيرة، لماذا أركز على نقاط الخلل فيه وأستثير ضدي وأجعله عدوا لي؟ فكان في مناظراتهم الأئمة عليهم السلام هذا الشيء كنا نستفيده نحن أيضا في حواراتنا، في كلامنا، في مناظراتنا. كتب الاحتجاج بين يديك وشوف حينما يتحاور مع الطائف الأخرى من المسلمين تجد محور أدلته لإثبات حق من دون أن يتعرض لتحظ والطرف الآخر، بينما مع الآخرين يثبت حقه لكن يركز وين على دحض وتفنيد وبيان نقاط الضعف والخلل في الآخر. فهذه كلها ناشئة شنو؟ من أجل فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، لماذا تخسر هذا الآخر؟ حاول أن تقربه إليك. وكان الأئمة عليهم السلام ضمن هذا المجال يسحرون بندائهم أن الجنة ليست حكرا على الشيعة، بل هي تستقبل كل مسلم مخلص شيعيا كان أم غيره. عن زرارة قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا جالس عن قبل الله تبارك وتعالى من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، يجري لهؤلاء ممن لا يعرف منهم هذا الأمر. هذا الكلام الحسنة بعشرة وهالعطاء الإلهي العظيم هذا يعطى أيضا ويجري لمن لا يعرف هذا الأمر، يعني ولاية أهل البيت عليهم السلام. قال عليه السلام إنما هي للمؤمنين خاصة. قلت له أصلحك الله، أرأيت من صام وصلى واجتنب المحارم وحسن ورعه ممن لا يعرف هذا الأمر؟ صحيح عليكم السلام، لكنه قال ولا ينصب، ولا يعرف هذا الأمر. صحيح لا يعرف ولاية البيت، لكن بالمقابل أيضا لا ينصب، لا يضمر عداوة لأهل البيت عليهم السلام. نعيد السؤال. إذن قلت له زرارة الإمام الصادق عليه السلام أصلحك الله، أرأيت من صام وصلى واجتنب المحارم وحسن ورعه ممن لا يعرف ولا ينصب؟ فقال إن الله يدخل أولئك الجنة برحمته، فليست حكرا إذن الجنة على الشيعة. كل من حسن سمته وهديه التزم بشريعة الإسلام. وفي رواية أخرى سئل الإمام عليه السلام نفس السؤال فأجاب نعم، وأضاف إن أم سلمة أم المؤمنين لا تعرف ما تعرفون وأشهد أنها على خير. لم تكن الصورة واضحة يومئذ. هنا من تعليقات سيدنا الأستاذ الصدر قدس الله نفسه الثاني على هذه النقطة بالذات، أنا بعض التعليقات كاتبها، علق سيدنا الأستاذ قدس الشروح قائلا على هذه النقطة يقول ابن رسول الله نفس السؤال نفس الجواب الإمام عليه السلام. الإمام كمزيد للتأكيد أن هؤلاء إذا أحسنوا في سلوكهم وطابقوا الإسلام وأن لم يعرفوا هذا الأمر يدخلون الجنة. فعزز الإمام في رواية أخرى كلامه أن أم سلمة أم المؤمنين لا تعرف ما تعرفه من تفاصيل أمر الولاية، اتضحت في زمان متأخر أكثر التفاصيل، وأشهد أنها على خير. في تعليق سيدنا صدر الثاني قدس سره يبدو أن أم سلمة لم تكن تدرك مفهوم الإمامة وعدد الأئمة عليهم السلام بالمعنى الذي ندركه، ولكنها على أي حال تؤمن بالحق على إجماله، تحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين والحسن والحسين، وهذا يكفي لنجاتها، وإنها على خير كما قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن لم تكن تعرف تفاصيل التشيع ولعل الأقدم منها وهما والد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووالد أمير المؤمنين عليه السلام وحمزة وغيرهم ناجون بكل تأكيد، لكن من دون معرفة تفصيلية. قد يقول هذا الاستدلال بغض النظر عن الرواية تدري صحتها وعدم صحتها، يقول هذا قياس مع الفرق. أم سلمة كانت شيعية موالية لأهل البيت عليه السلام وتعرف هذا الأمر، مو ما تعرف هذا الأمر، لكن نعم ما تعرفه على تفصيله، يعني عدد الأئمة وأسماءهم ما تعرف على تفصيله، أما أصل الأمر وأصل الإمامة وولاية علي بن أبي طالب كانت تعرفه. وكذلك الذين ماتوا واستشهدوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.